يا قلبا حار وتاه وتساءل عن مولاه يتعلق منه بحبل يتساءل عن مأواه يتساءل عن مأواه.
نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك عظما. قلب يتعبد بالرجاء. وكنا نتحدث عن التفكر في المآل، من الحاجات اللي تعينك على التحقق أو التخلق بهذه العبودية هو أنك تستحضر المآل الذي أعده الله للمتخلقين بهذه العبودية. وكنا شرعنا في الحديث عن المآل الحسن، لعل زي ما قلنا المآل ده حضوره في قلبك يكون دافعا لك وحافزا على عدم التفريط في هذه العبودية العظيمة. وقلنا أول مآل من المآلات الحسنة كان إيه؟ أيوة، تحقق فوق ما ترجوه أن يكون الله عند حسن ظنك. وقلنا المآل الثاني إيه بقى؟ أيوة، المغفرة، أن يغفر الله عز وجل لك. تمام؟ في بعدين في المغفرة، البعد الأول أن الراجي مغفور له، يعني هو الراجي أصلا مغفور له. في يعني فاكرين الحديث بتاع يا علي ألا أعلمك كلمات إن قلتها غفر الله لك وأنت مغفور لك، ماشي؟ فهو الراجي مغفور له إن شاء الله، يعني الرجاء في حد ذاته يعني الرجاء في حد ذاته مظنة المغفرة. فإذا رجى العبد المغفرة على التعيين، نحن قلنا فيما يدين للرجاء، يعني ممكن أرجو رحمة الله، أرجو مغفرة الله، أرجو لقاء الله، أرجو فضل الله، تمام؟ كل دي ما يدين للإيه؟ للرجاء. فالرجاء في حد ذاته مجرد انعقاد عبودية الرجاء في قلبك ده سبب للمغفرة، مجرد حسن ظنك بربك سبب مغفرة، تمام؟ فإذا جمع العبد إلى ذلك بقى إن هو يرجو المغفرة على التعيين، فهذا نور على نور وخير على خير، تمام؟ يعني لو تفتكروا اللي هو قال إيه؟ إني قد كنت أرجو إن أخرجتني منها ألا تعيدني فيها. ما هو ربنا كان عند إيه؟ عند رجائه وغفر له وأدخله الإيه؟ أدخله الجنة وأنجاه منها. طيب، من العواقب الحسنة للرجاء أيضا أو المآلات الحسنة للرجاء قلنا إيه؟ رضوان الله سبحانه وبحمده. طيب، يقول الله سبحانه وبحمده أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، إن عذاب ربك كان محذورا. طيب، الآية دي الحقيقة زي ما قلنا من الآيات المهمة أوي في باب الرجاء، وعايزين نحط معها آية تانية عشان يبان اللي احنا بنقول عليه اللي هو أن عاقبة الرجاء رضوان الله والفلاح. يعني ربنا يقول في سورة المائدة في الآية رقم 35: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فالآية دي بتشير إلى أن الإنسان إذا اتقى الله وابتغى إليه الوسيلة وجاهد في سبيله كان من المفلحين، خلاص كان من المفلحين. وإحنا بنقول دائما أن الفلاح حاجة أفضل يعني وأعمق من النجاح، تمام؟ لأن الفلح المادة الفاء واللام والحاء في لغة العرب تفيد الشق، خلاص تفيد الإيه؟ شق، حد شق الأرض، ولذلك سمي الفلاح فلاحا منه إيه؟ بيشق الأرض، خلاص. فالفلاح حاجة أشمل من النجاح. لذلك لا تكاد تجد مادة النون والجيم والحاء في الشريعة إلا قليلا في الوحي، ولما جت فقد أفلح وأنجح، تمام؟ إنما دايما تجد إيه؟ أفلح، قد أفلح، المفلحون، يفلح. ليه؟ لأن الفلاح مسألة أعمق من النجاح في أمور. أول حاجة الفلاح بيكون في الظاهر والباطن، إنما النجاح بيكون في الظاهر. ولذلك تجد إنسان في الظاهر نجح لكن باطنيا هو فاشل، أصلا على المستوى الداخل هو فاشل. فهو في المستوى الظاهر ربما يراه الناس ناجحا، لكن هذا ليس نجاحا عميقا، خلاص هو مش ناجح أصلا داخلي، تمام؟ كمان الفلاح بيكون في كل الايه النواحي. النجاح بيكون في 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 جانب واحد. النقطة اللي بعد كده النطاق الزمني، النجاح بكل نطاق زمني محدد، انما الفلاح بيكون في الدنيا وفي الايه وفي الاخر. فلذلك الانسان لما يسال الله سبحانه وبحمده يسال الله الفلاح. وطبعا في الوقت اللي احنا فيه ده بيقول لك ايه النجاح ودورات مش عارف ايه، والنجاح وكيف تكون ناجحا وكيف تكون حوارات ايه دي كلها، لان ده مفهوم الغرب اصلا للنجاح. انما مفهوم النجاح في الشريعة لو صحت الكلمة هو ان يكون الانسان قد افلح في اخراه وايه ودنيا، بل بالاساس في اخرى. فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. يعني مش الفوز ان الانسان في الدنيا يكون في اعلى المراتب ويكون في اعلى المناصب ولديه كل الاموال ثم يأتي في الاخرة فيكون من اهل النار، ما هذه خسارة اصلا، تمام؟ فمفهوم الفلاح نفسه، مفهوم الفوز، يعني ضروري يا جماعة تحرروا المفاهيم دي. يعني ضروري تشوف المفهوم ده هو ربنا بيقول مين المفلحين، مين الفائزين، مين المكرمين، مين المهانين، مين الفاشلين. لابد انت تعرف الحاجات دي برضو، شوف يعني في يعني عند الله سبحانه وبحمده مين ده، عشان انت زي ما قلنا يبقى المفاهيم دي انت منطلق فيها من الوحي الشريف. المهم فالآية دي بتقول ان اللي بيبتغي الوسيلة يكون من المفلحين، تمام؟ ان لعل هنا تحقيقي. والآية بتاعت سورة الإسراء بتقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الايه الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، تمام؟ طيب لو قلنا دلوقتي أولئك الذين يدعون، أولئك دي عائدة على مين؟ يعني ممكن عشان نوضحها نقول أولئك الذين يدعونهم أو يدعونهم المشركون من الأنبياء والصالحين، خلاص؟ يبقى احنا كده هنتكلم عن مين؟ عن المشركين ولا عن اللي مدعوين؟ عن الأنبياء والصالحين، ماشي؟ خدوا بالكم عشان بس زي ما قلت في الآية اللي قبل كده لازم تشوف هو سورة الشرك ايه؟ سورة الشرك اللي هنا هي سورة ايه؟ وسائط. بس مين بقى الوسائط؟ أنبياء وصالحين وملائكة، فهمني؟ اه بالضبط، انبياء وصالحين وايه وملائكه. فدي الوسائط دلوقتي، الوسائط هنا مش اصناء، الوسائط هنا ايه؟ انبياء وصالحين وملائكه. لا، انبياء وصالحين وملائكه، خلاص. يعني دول اللي هم مش هنقدر نقول عليهم طواغيت لانهم ما ارتضوش ان هم يبقوا طواغيت، خلاص ما ارتضوش ان هم يكونوا طواغيت، بس هم عبدوا من دون الله. يعني عبد الانبياء وعبد الصالحون وعبد الايه الملائكة. الأنبياء عبدوا فين؟ سيدنا عيسى. طيب الصالحين ود سواع يغوث يعوق نصر. طب والملائكة؟ عند العزة واللات ومناة، عند الايه؟ عند المشركين، صح كده؟ فهؤلاء عبدوا من دون الله، تمام؟ هم ارتضوا هذه العبادة؟ ما ارتضوهاش. فربنا بيقول لهم ان اولئك الذين تدعونهم، ماشي؟ اولئك الذين تدعونهم من الانبياء والصالحين والملائكه، ما لهم اللي انتم بتدعوهم دول اصلا؟ يبتغون الى ربهم الوسيله. هم نفسهم بالضبط، يعني هم نفسهم بيتنفسوا في القرب من الله سبحانه وبحمده، يتنفسوا في القرب من الله ايه سبحانه وبحمده بايه؟ بالوسائل الايه المشروعه. طيب دي اول نقطه بيعملوها. تاني حاجه يرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. طيب هي دي بقى النقطة، ان هنا ربنا بيصف مين؟ الانبياء والصالحين والملائكة، بيصفهم اول حاجة بانهم بيتنفسوا في اتخاذ الوسائل المشروعة للقرب من الرب. ومع هذا التنافس الشديد في ذلك هم يرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله، خلاص. فهذا قلنا ده ثناء ايه؟ ثناء عليه. خلاص إن عذاب ربك كان محذورا. إيه وجه تذييل الآية بالإيه بإن عذاب ربك كان محذورا؟ عشان يخافون عذابه. يعني أولئك فقهوا أن عذاب الله عز وجل ينبغي أن يحذر. ماشي، ينبغي أن يحذر، زي ما الناس بتحذر الأمراض وبتحذر الأوبئة وبتحذر الفقر وبتحذر الفاقة. فالناس دي فهمت أن عذاب ربنا ينبغي إيه؟ أن يحذر. خلاص، ولذلك كانوا يرجون رحمته ويخافون إيه؟ ويخافون عذاب. خلاص. طيب، فالشاهد هنا أنهم وصفوا بهذا الوصف، أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. طيب، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؟ يبقى دول بقى تنافسوا في رضوان الرب. تنافسوا في إيه؟ في رضوان الرب. تنافسوا في القرب في رضوان الإيه؟ الرب. يبقى ده في إشارة واضحة إلى أن الشخص الذي يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله سبحانه وبحمده، تمام، هذا الشخص ما هو ده وسيلتهم في إيه؟ في القرب من الرب سبحانه وبحمده. الله يمن عليه بالإيه؟ بالقرب، لأن دول فعلا مقربين. يعني هؤلاء الآيات الأخرى تؤكد أنهم مقربين، تمام. طيب، لما نضيف لها بقى الآية بتاعت سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، يبقى الناس اللي هم بيبتغوا إلى الله الوسيلة ويتنافسوا في القرب من الله سبحانه وبحمده باتخاذ تلك الوسائل المشروعة مع الخوف والرجاء، يعني دول خدوا بالكم هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هم بيعملوه وما عندهم الرجاء والإيه والخوف حاضرين، يعني مع العمل عندهم العمل والرجاء والخوف، تمام، اتخاذ الوسائل والمشروعة وعندهم الرجاء وعندهم الخوف، فهذا زادهم من الله عز وجل قربا، فكانوا من المفلحين. فكانوا من الايه؟ من المفلحين، تمام. طيب، دي في الرضوان والايه والفلاح. تفهمت كده الايه دي؟ عليهم هم، يعني الانبياء والصالحين والملائكة بيتنافسوا ما بينهم ايهم يكونوا اقرب الى الله. ربنا يقول اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب، يعني دول بيبتغوا ايهم اقرب الى الله. خلاص، يعني هو ربنا بيتكلم عنهم هم، ما بيتكلمش عن بقى انتوا ليه ده انتوا ليه بتتخذوهم، ده اللي من المفهوم مش من المنطوق. يعني هو ربنا يعني انت تخيل لما انت مثلا ايه، انت بتروح مثلا تشتري من حد حاجة وتكتشف ان هو بيشتري زيك، يعني على ان انت رايح انت متخيل ان هو اللي بيصنعها، وتكتشف ان هو بيعمل ايه، انه بيروح يشتري من تاجر اصلا زيه زيك. طب وانا اروح له ليه بقى؟ فهي الفكرة كده، ان انتوا اصلا انتوا بتتقربوا ليهم وتتوسلوا ليهم، هم اصلا بايه بيتقربوا الى الله سبحانه وبحمده وتوسلوا الى الله وبيخافوا ربنا. طب انتوا من باب اولى ما تدخلوا على الله ايه مباشرة. فالكلام عنهم هم، ولذلك صدر بأولئك الذين يدعون، ربنا بيتكلم عنهم هم، هم حريصين عليه. وهو برضو مسألة أيهم أقرب، يعني هم بيتنفسوا في القرب من ربنا، وانتوا بالغباية بتاعتكم بتحطوا بينكم من ربنا ايه وسائط. يعني انت بتحط بينك من ربنا وسائط، يعني دول بيتنافسوا في ان هم يكونوا في على قرب من الله، وانتوا ايه وانتوا بتحطوا وسائط تبعدكم عن ربنا ايه اكتر. ولذلك اصلا دي من الحاجات المحزنة جدا، انك تلاقي الناس حاطين بينهم وبين ربنا ايه وسائط اصلا. يعني هو تلاقي واحد مثلا ايه، طب انا عايز فلان ويحل لي مشكلتي، وعايز اروح واقعد مع حد، واقعد مع حد كده ساعتين ثلاثة واكلمه عن مشكلتي. طب بتحط وسائط ليه؟ ما انت تدخل على ربك مباشرة وتكلم ربك في مشكلتك. ويعني ليه؟ زي ما قلنا حتى مشكلة ان بعض الصالحين اصبحوا حجاب، يعني او اصبحوا للأسف الشديد، يعني بدل ما هم يكونوا سبب في ان هم يصلوا الناس بالوحي ويقربوهم من ربنا، بقوا ايه حجاب بين الناس وبين ليه، يقولوا لا انت ما تعرفش تفهم القرآن، انت ما تعرفش تفهم القرآن، انا لازم افهمه لك وفهمه لك. طب ما انا عادي عم ممكن اسمع مفسر وافهم منه ايه المشكلة، يقول لك لا انت ما ينفعش، حرام، انت ما يجوزش انك مش عايز برضو يحط نفسه بينك وبين ايه وبين ربنا باي شكل. يعني مين قال اصلا ان انت بينك وبين، مين قال حتى اصلا ان الصحابة كان ده تلقيهم للوحي اصلا، مين قال ده كان تلقي الامة اصلا، يعني الصورة دي من التلقي مين قال انها كده؟ ما هو انت العلم ده الفكرة كلها ان انت ما تجيبش من دماغك، فانت الفكرة انك تسمع تقرأ ماشي، والكلام ده بقى يسدد، انما مش فكرة ان هو دايما يلزمك ايه ريح دماغك، انت مش هتفهم، لو قريت مش هتفهم، ولو سمعت مش هتفهم. خلاص، انت مش هتفهم الا ان انا افهمك. يعني هو بيحط حجاب بينه وايه. لا شك طبعا ان الصورة الامثل ان الانسان يتلقى الامر ده ايه يعني من خلال حد يعلمه برضه. بس برضه انا حتى كنت بقول لبعض الفضلاء بقول له حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما خدش الصحابة حتى لما علمهم المنهجيات ما علمهمش المنهجيات وقال لهم ما فيش حد فيكم ينفع يتعامل مع آية لده تقعدوا لي ايه كده تقولي في كل آية. لا يعني ربنا قال يتلو عليهم آياتك وعلمهم الكتابة والحكمة ده والزكية. يعني علمهم بالطريقة دي. رغم كده بقى عندنا نصوص زي مثلا خواتيم البقرة دي بتقول ان الصحابة هم مع نفسهم ايه هم تعاملوا كده هم تعلموا المنهج وعملوا ايه وطبقوه على ايه على الايات الاخرى. برضو الايات بتاعت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم بتقول كده برضو بتقول ان الصحابة وصلهم النص ده وهم عملوا ايه عندهم الايه المنهجيات والاليات. طب دي بقى لما تحطها على فتعلمنا العلم والعمل جميعا يبقى النبي ده اكيد بيقول ان في مرحلة بيعلمهم فيها الايه المنهجيات وطرق التعامل مع النصوص. وبعدين هم بيعملوا ايه بيشق طريقهم بقى بعد الاصول دي يتعاملوا مع النصوص. انما لا انت هتفضل طول حياتك اسير لل طب انت خلاص مثلا لدرجة مثلا مرحلة تقول خلاص انا الحمد لله درست التفسير كله طيب الحمد لله درست العقيدة والحمد لله برضو لازم لدرجة والله مرة مثلا كنت بتناقش مع واحد فحد بيقول له طب ما تروح تقعد مع الدكتور قال له لا اصله هيقنعني فانا نستنى اشوف الشيخ هيقول ايه في الكلام ده وبعدين ايه وبعدين بقى نتكلم. الهروب من الفهم الهروب من الاقناع. طب انت مفيش يعني دماغ مفيش عقل انت يعني تحكم بيه يعني ما بين ده وده. وبتبقى ناس برضو ايه المفروض انها دارسه يعني مش هقول لك بقى مثلا ناس ايه يعني مثلا ممكن في ناس ما عندهاش اليات للتمييز لا هو عنده اليات تمييز. طيب معلش برضو من قال الله في سورة الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من الإيه من المحسنين. طبعا هنا وادعوه خوفا وطمعا معاك ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من الإيه للمحسنين. فدي الآية دي فيها بشرى للي يعبد الله خوفا وطمعا بأن يكون له أكبر نصيب من الرحمة أكبر نصيب من الإيه من الرحمة. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه إيه خوفا وطمعا. ادعوه يعني إيه دعاء وعبدوه منها الدعاء دعاء المسألة ودعاء الإيه العباد وعبدوه خوفا وطمعا خلاص. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وإيه ورهبا رغبا ورهبا خلاص. فده الإيه الدعاء هنا بيجي بمعنى الإيه العباد خلاص. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا إيه خاشع. طيب هي إيه الرحمة؟ يعني أنت الله وعدك بأن أنت لو كنت من أهل هذه العبودية العظيمة فوعدك بأكبر نصيب من الرحمة. يعني الرحمة أيوة في الرحمة في حق البشر رحمة يعني أشفق وأحسن ألف ألف أهو خلاص. وفي حق الرب سبحانه وبحمده ما ينفعش نقول أشفق لأن ربنا ما وصفش نفسه بالإشفاق. فنقول إيه نقول ترفق أو تحنن فنقول هو الحنان مع الإحسان. يبقى الرحمة حنان مع إيه مع إحسان. حنان بلا إحسان أو إحسان بلا حنان ما يكونش رحمة. وأنا كنت بقرب المسألة دي يعني بالنسبة في الدنيا في البشر. يعني أنت ممكن مثلا في مسألة ما تجد حد أنت بتحكي له مشكلة فهو إيه قال لك خلاص ماشي حلها لك مش عارف إيه فهو ممكن يكون أحسن إليك أو أعطاك بس إيه بس ما فيش ترفق. وممكن حد يتفاعل معاك ويترفق بيك جدا ويشفق عليك ويعيط وكل حاجة بس ما يملكلكش حاجة او تشوف شوية دموع تماسيح كده وهو يكون عنده ايه الحل بس هو ايه هو برضو يبخل عليك بيه. انما الـ الرحمة خلاص دي ايه دي حنان مع احسان الاثنين مع بعض ماشي. طيب فهذا المرحوم له اكبر نصيب من الحنان والايه ولذلك للاسف الشديد احنا لما بنعرفش فضل الرحمه دي ما بنسالش ربنا الرحمه كتير. يعني تجد مثلا واحد لما يقف مثلا يسأل ربنا تلاقيه عمال بيسأل في ايه يا رب خش الجنة يا رب، وكل ده كويس وعظيم بيطلب حاجة، انه مش عارف اصلا عظمة يعني عظمة المطلوب ده، مطلوب الرحمة، ان انت ان الرب سبحانه وبحمده يعني هذا الذي له نصيب من الحنان والإحسان مش يعذب يكرم يعني. فمن اعظم المطلوبات الرحمة، ولذلك ربنا يقول ايه ورحمة ربك خير مما يجمعه، لا مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعه. فانت اي سبب يكون سبب في استجلاب الرحمة ده افضل من الدنيا وما فيه، يعني اي حاجة في الدنيا من اللي ولذلك انت برضو محتاج تشوف ايه الاسباب الجالبة للرحمة، يعني ايه الاسباب الجالبة للرحمة، يعني مثلا فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ايه ترحمون، ده سبب جالب للرحمة، عبودية مهملة وهي عبودية الايه الاستماع، تشغل كده الشيخ الحسر وتقعد تسمع دي عبودية اهو، وهكذا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، يعني انت تشوف الاسباب اللي هي ايه الجالبة للرحمة وتحرص عليها، لان زي ما بنقول مثلا في مجلس كامثال هذه المجالس الا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، يعني ما فيش حاجة اصلا في الوحي جاء فيها يعني هذا الكم الهائل من الرحمة زي اللي في الحديث ده وغشيتهم الرحمة، تمام؟ فده سببه ان انت مثل هذا المجلس اللي تتغشاك فيه الرحمة خلاص اللي تنال فيه اكبر نصيب من الرحمة، مثل هذا المجلس خير لك من الدنيا وما فيها، خير مما ايه يجمعون، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ورحمة ربك خير مما يجمعون. طيب كمان من العواقب الحسنة للرجاء الدخول في زمرة العالمين العاملين من أولي الألباب. ازاي؟ ربنا بيقول في سورة الزمر الآية 9-10 يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. شوف دايما يجي الايه يعني الرجاء والخوف يجوا مع الايه مع العمل، يعني ما يجيش رجاء وخوف ايه مجرد، يعني فكرة رجاء وخوف مجرد كده لا، يجي دايما مع الايه مع العمل، لانها زي ما قلت حالة موجودة ان انت فيها، حالة في قلبك وحالة انت عايشها وانت ابان ممارستك للعمل، فانت بتمارس العمل ده وانت تستجمع في قلبك الخوف والايه والرجاء. امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو ايه رحمة ربه. ولذلك كنت يعني ايه يعني كنت دايما الواحد يحب ان انت لما تقنط لازم تقول نرجو رحمتك ونخشى ايه عشان تدخل في السورة دي، ان انت تدخل في هذه السورة. ولذلك يا جماعة بأكد تاني وتالت ورابع وعاشر كل اللي انت بتشوفه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم انما هو مما فهمه من القرآن، زي ما صرح بكده الشافعي في الرسالة لما قال فكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. ولذلك اصلا لما مع الوقت بقى لما تبدأ انت ايه ترتبط بالقرآن وترتبط بالسنة تبدأ تاخد بالك من الربط الايه القوي جدا بين القرآن والسنة، يعني اللي بتشوفه من قنوط الوتر، ما اللي في الوتر ده اسمه ايه قنوط، ما هو احنا ده اسمه ايه قنوط. امن هو قانت اناء الليل ساجد وقام، واحد سجد قام فسجد فقنط قنوط الوتر يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب، يعني لو واحد صلى الوتر تمام كده ودعا بقنوط الوتر واللهم اياك نعبد لك نصلي ونسجد اليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك داخل في الايه دي خلاص. فاللي عمله سيدنا النبي اللي يعني سنته العمليه ده اسمه البيان الايه بقى العملي الايه زي كده خلاص، ده اسمه البيان العملي الايه زي كده. وللاسف يعني بعض اللي من لا يفهم يقول لك مش عارف ايه ومنين، ما هي ما هو مش هو متصور ان الموضوع ايه هيقف عند ايه عند كتاب التفسير، يقول لك منين ومش هو الموضوع هيقف عند كتاب التفسير، لا البيان القراني في كتب السنه وكتب التفسير، كتاب التفسير اقصى ما يعطيه البيان القولي، لكن البيان العملي يتحصل عليه منين من السنه، مش بس بيان عملي يبقى بيان قولي كمان ده، انما في كتب التفسير اقصاه البيان القولي ماشي. فامن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. القنط دي بقى في ناس قالت انه خاضع وفي ناس قالت خاشع وفي ناس قالت يطيل الصلاه، يعني ايا كان زي ما قلت كده لو مجرد الوتر بس في حد ذاته مع قنوط الوتر ده ايه ده عمل بالايه دي، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يعني قل هل يستوي الذين يعلمون فيعملون والذين لا يعلمون ولا يعملون. ما هي دي الفكرة هو؟ ده يستوي مع ده؟ لا، إنما يتذكر أولو الألباب. طيب يستوي في إيه؟ في مقامهم عند ربنا وفي الأجر المتحصل. ولذلك خد بالك بقى من الحتة دي، فايدة ان انت تتدرس القرآن ايه؟ ان انت ممكن تكون بتعمل الوتر ده كده وخلاص، انت واخد أجر العمل. انما واحد بيعمل الكلام ده، لا، ده ياخد مع أجر العمل ده أجر ايه؟ انه عالم، ماشي، ياخد مع أجر الايه؟ العلم، تمام؟ انه عالم عامل، انه كل مرة بيعمل الكلام ده هو بيعمل بالايه؟ بالآية دي. وبقى هو بيجدد العهد على قلبه بالآية دي، انه بيعمل بيها. فقل هل يستوي الذين يعلمون فيعملون، اللي هو عالم الآية دي فعمل بها، والذين لا يعلمون، ده مش هيستوي مع ده. انما يتذكر اولو الالباب. ولذلك قلنا ان دايما اولو الالباب مين صاحب اللب؟ يعني من عارف ان صاحب العقل هو يعني اللب المجنون؟ لا، يعني واحد ما بيقفش عند مجرد التفهم او التعقل، يتجاوز التفهم للتدبر والتذكر والاتباع، تمام؟ ده صاحب اللب لا يقف عند مجرد التفهم، وانما يتجاوز التفهم الى التدبر والتذكر والاتباع. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله اولئك هم اولو الالباب. تمام، دي فيها الاستماع والاتباع، خلاص. والاستماع ده تفهما وتدبرا، خلاص، وعندنا الاتباع صريح. وآيات كثيرة 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 كثيرة، إنما يتذكر أولو الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب. والتذكر يأتي بعد التدبر، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، خلاص. فالتدبر يأتي تاليا للإيه؟ التذكر يأتي تاليا للتدبر. إذن الخلاصة يعني إن ذلك صاحب اللب وشخص متفهم متدبر متذكر متبع، تمام، متبع. ما هو ده العلم؟ ما هو العلم ده فيه علم على اللسان وعلم في القلب. الحسن البصري يقول العلم علمان، علم على اللسان اللي هو اي حد بيعرف يقوله، وعلم القلب بقى ان القلب تفهم المعاني دي وتفكر فيها وتدبرها، فهذا علم القلب، اليقين في المعاني دي اللي هو جاي بقى من انه تفكر فيها وتدبرها. فالعلم علمان، خلاص. المهم الشاهد يعني، فهذا الشخص هتلاقوا في كتاب تيسير التدبر، احنا عندنا يعني فصل كامل عن الفرق بين العقل واللب في الوحي. طيب ايه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في ايه؟ في المآل والعاقبة والثواب والجزاء عند الله. ازاي بقى؟ شوف حتى الآية اللي بعدها ربنا بيقول ايه؟ قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا إيه؟ حسنة، وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير إيه؟ يبقى في الدنيا لهم حسنة، ماشي؟ إيه الحسنة؟ حالة حسنة، ماشي؟ ما يحسن عليه حالهم، تمام؟ زي ما تقول ربنا آتنا في الدنيا إيه؟ حسنة، مش زوجة بس، تمام؟ مش زوجة بس، يعني كل ما يحسن عليه حال الإنسان، كل ما هو حسن له، فيعطيك ذرية حسنة، يعطيك رزق حسن، يعطيك زوجة حسنة، يعني ما يحسن عليه حال. طيب وفي الآخرة إنما يوفى الصابرون أجرهم بإيه؟ بغير حساب. طيب هذا القانت كان بيعمل إيه؟ يحذر الآخرة ويرجو إيه؟ رحمة ربه. فانظر إلى أين يعني وصل به الإيه؟ الرجاء، خلاص. طيب في كلام بقى لابن القيم وغيره، يبقى لعلنا نبقى نطلع في وقت تاني. ننتقل بقى للعواقب السيئة لإهمال الرجاء، نسأل الله العافية. طب أنا قصرت في الرجاء، إيه المشكلة يعني؟ لا، للأسف بقى الله سبحانه بحمد ذم هذه الحالة وذم أصحابه. يعني إحنا في عندنا أربع آيات في القرآن، ثلاثة منهم في يونس، وسبحان الله يونس اختصت بليه لا يرجون لقاءه. ثلاثة منهم في يونس ربنا بيتكلم عن الذين لا يرجون لقاءنا أو لا يرجون لقاءه سبحانه وبحمده، وفي واحدة فين؟ في الفرقان. طيب الثلاثة اللي في يونس أولهم إن لا ما يرجون حساب مش يرجون لقائنا. أنا بقول على الجملة دي إن الذين لا يرجون لقائنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون نسأل الله العافية أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وأنا بأكد تاني حتى إن كانت العقوبة دي مترتبة أو مرتبة لكفار أو منافقين وأنت الحمد لله رب العالمين ربنا أكرمك إن أنت في يعني بعيد عن الحمد لله أنت على الإيمان بفضل الله أو على الإسلام فما تقولش الآية ما تخصنيش لأن العقاب ده أو المقال ده مترتب على إيه؟ على صفات. الصفات دي يخشى إن المرء لما إيه للأسف يتحقق بهذه الصفات يكون له نفس المقال ماشي فينتبه لده اللي بنقول عليه دايما نصيبك منها ده اللي احنا بنسميه التنزيل او الاسقاط الايه الناقص او الجزء. نعم ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. عمومية عرض نفسه كده يعني ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم السورة العكسية بقى تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طيب في يونس برضو الآية رقم 11-12 ربنا بيقول ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم إيه يعمهون. دي مشكلة يبقى في عاقبة أولى للذين لا يرجون لقاءنا توعدهم الله بالنار نسأل الله العافية. تمام هنا بقى في عاقبة تانية اللي هو إيه إن الله سبحانه وبحمده يذرهم في طغيانهم يعمهون العمى عمه القلب خلاص. ولذلك سبحان الله تجد أصحاب المعاصي مع الوقت قلوبهم بتمسخ القلب ما عادي يعني يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا وفي ضبط عودا ايه عودا يعني تروح وتيجي تروح وتيجي تروح وتيجي خلاص او عودا عودا كمان. طيب فايما قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء وايما قلب رفضها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قلب أبيض هذا من ناحية اللون والنقاء مثل الصفا في الإيه في الصلابة هذه الفتنة لا تؤثر فيه لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وأسود مربادة كالكوز مجخية يعني هو الكباية مقلوبة خلاص ولونه عامل إيه أسود مربادة شديد السواد من ناحية اللون شديد السواد وشكله عامل إزاي كوز مقلوب ده هيستقر في حاجة ما يستقرش في حاجة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فنسأل الله العافية الإنسان اللي هو بيرد الحق ويقصر في اتباع الحق ويترك نفسه للمعاصي يصل لهذه الصورة. طيب ربنا يقول بعدها وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا إيه يعملوا. دي صورة من صور الإيه العمه اللي عنده إن هم إيه لما يمس الضر يعمل إيه يدعو ربنا لجنبه أو قاعدا أو قائما أول ما ربنا يكشف عنه الضر مر كأن لم يدعنا إلى ضر إيه مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا إيه ويزين لي عمله ويكرره تاني وثالث ورابع وخامس وعشر ولا يبالي. تمام الآية الثالثة اللي ربنا بيتكلم فيها عن عاقبة أولئك الذين لا يرجون لقاءه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيت بقرآن غير هذا إيه أو بدله. شبه هيبدأوا إيه يعني هو بما إنه إحنا شرح الآية لو تذكرون قلنا ان هو بسبب تقصيره في الرجاء فاصبح ايه مش قبل الحق مش عايزه بقى كمان يروح يعمل ايه عايزين نغيره عايزين نجدد الخطاب الديني. مش معقولة الأفكار دي تبقى كده وتفضلوا تقولوا مش عارف ان الكلام ده. فعايز، وده مثلا اللي حصل في بني إسرائيل، ان هم لأنهم لا يرجون لقاء الله فحرفوا الكتاب، تمام، حرفوا الدين. هيبقى عايز يعمل دين ايه؟ يصمم دين على هواه. وده اللي حصل للأسف يعني في بعض الطوائف المنحرفة في الأمة، ان هم عملوا ايه؟ بدأ مع الوقت يحاول يحط زي مثلا طائفة زي طائفة الايه؟ المرجئة مثلا، طائفة زي طائفة الجبرية. الناس المرجئة دول بيقول لك ايه يا عم انت ان شاء الله ربنا غفور رحيم ما تحبكاش وان شاء الله كله دخل الجنة واحنا وكده ان شاء الله احنا مسلمين وتمام وزي الفل، وعايش حياته ايه بالطلب الايه وبالعرض. طيب ده هو مش ده مش تصرف واحد اصلا يرجو لقاء الله ولا عايز لقاء ربنا ولا القصة دي خالص. طيب بناء عليه هو عشان يعني هواه ده وشهوته تمشي كويس لازم دماغه تتغير. طب في نصوص عاملة له ازمة، يعمل ايه في النصوص دي؟ ايه عايز يغيرها، عايز يحرفها، عايز يقولها، عايز يصرف فيها اي صرف. ممكن في اوقات كتير اصلا يهملها خالص، يعني بياخد نصوص الرجاء بس ويترك نصوص الايه، والعكس بالعكس. مثلا عند الحرورية او الخوارج، الخوارج ايه دماغهم جايبة على ايه؟ لا على على كفر وتكفير وتكفير بالكبيرة وكلام ده، فيعمل ايه؟ عايز ياخد النصوص ويسيب النوع التاني من النصوص. فهو مش بتبقى ازمة ان الشخص اللي للاسف الشديد يعب من الشهوات ويتبع هواه. انت خد بالك من تطور اللي حصل له، يعني هذا الذي لا يرجو لقاء الله لما تركز كده في تطور اللي حصل له، اول حاجة ربنا اخبرنا عنها انه عمل ايه؟ انه راضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن الايات، صح كده؟ وللاسف الشديد ممكن تكون موجودة عند بعض المسلمين، راضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن الايه؟ عن الايات. دي بداية المشكلة. خد بالك من تسلسل المشكلة، مشكلة ظهرت ازاي. طيب دي كانت المرحلة الاولى. بعد كده المرحلة الثانية كانت ايه؟ بدأ ايه اللي عمله هو؟ بقى بيلجأ لربنا في ايه؟ في الضر في الضر وكلام ده، لما يمس الضر مثلا في دفع مضرة خلاص. ولو ما الضر ده ينكشف يعمل ايه؟ يرجع للعمه بتاعه تاني. يعني بص ما بيفوقش، يعني سكران سكران في عمه. دي المرحلة التانية، انه دخل في العمه. طيب المرحلة وخد بالك ان ربنا اشار لحاجة كمان، انه دخل في الاسراف على نفسه في المعاصي. كذلك زين المسرفين ما كانوا ايه يعملوا. طيب المرحلة التالتة بقى بدأ يعمل ايه؟ عايز غير النصوص بقى، يعني موضوع مش شهوات، احنا خلاص بعد الشهوات دي عايزين ايه؟ عايزين نشتغل في الشبهات بقى. هو عايز غير النصوص، بقت النصوص دي مقرقاه، واضح؟ فكتير كده النهاردة بقى اللي هو بيه بيقعدوا يرفعوا لواء اللي مش عارف الكلام ده والنصوص دي، وما تحطش النصوص دي في المدارس ومش عارف ايه وشيلها. هو عايز يعمل ايه؟ عايز بقى غير النصوص. النصوص دي هت ايه؟ هتعمل له ازمة بقى. ائت بقرآن غير هذا ايه؟ او بدل. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وكأنها بمفهوم المخالفة ان اللي بيطلب كده يحصل له ايه؟ عذاب عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته، لا دي حاجة خاصة كمان غير النار. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح ليه المجرمون. دخل بقى في الإجرام، يعني بعد ما هو كان مجرد إيه واحد راضي بالحياة الدنيا ومطمئن بيها وغافل عن الآيات، خش بعد كده إن هو في العمى والإسراف على نفسه. بعد كده دخل بقى في الإيه؟ في افتراء الكذب على الله والإجرام. بقى ما عندوش مشكلة إنه يفتري الكذب على الرب سبحانه وبحمده ويجري. كل ده برضه في إيه؟ في إن هو قلبه مش عامر بعبودية الإيه؟ الرجاء لله سبحانه وبحمده. طيب في سورة الفرقان ربنا برضه بيقص علينا بعض حالهم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، هو إحنا كنا وقفنا في يونس عند إنه إيه؟ أقواله بقى، صح؟ يعني كان في الآية الأولى ربنا بيحكي لنا عن أعماله، بعض أعماله، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. في رأي يعني إنها الهموم بتاعته، أفكاره، هو نظرته للحياة ماشي إزاي، تمام؟ لما جينا في الآية الثانية اللي هو العمه بقى والإسراف على نفسه في المعاصي، لما جات الآية الثالثة بقى أقواله بقى بيقول إيه؟ والشبهات هو عنده ازاي وافتراء الكذب. فالآية بتاعت سورة الفرقان في يعني وكأنها بدأ من حيث انتهت سورة ايه يونس في التطور اللي حصل او التدهور اللي حصل لذلك الذي لا يرجو لقاء الله. فالله سبحانه وبحمده يقول وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا. شفت بقى المرة دي ايه ده الموضوع ايه شد معهم خالص. لا احنا بص بقى لا بقى تقول لي كذا ولا مش كذا يا عم لو نزل لنا ملك من السماء ولا مش عارف شفنا ربنا ما فيش مشكلة. انما اما اذ لم يحصل فما اتكلمناش في القصة دي. ده بدأ بقى يخش في الايه في الالحاد وده بقى التطور الطبيعي للملحد المعاصر. خلاص صحيح هو كده يعني لما تيجي بقى يعني تغوص في عمق هذا الملحد خلاص وفي سيكولوجية الملحد ده اصلا هتجد ان الموضوع بدأ معه كده إرادة بالحياة الدنيا وتايه وطمأن بيها وغافل عن الآيات. هو اهتمامات ايه هي دي اهتماماته. وبعدين بدأ يخش في ايه في الاسراف على نفسه في المعاصي ومش عارف وايه 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 فبدأ قلبه يتعلق بالايه بالشهوات ولا يكاد يلجأ الى الله الا في دفع ضر. فاذا دفع الضر عاد الى ما كان ايه عليه. بدأ بقى بعد كده يتكلم في ايه والشريعة ومش عارف ايه والخطابات دي واحنا اللي مش فاهمين صح والمفروض كذا وبعدين عايزين نغير الخطابات اللي فيها عدائية دي ونعمل مش عارف ايه. طيب وبعد كده بقى انا شايف رب انا مش شايف رب هو انا شفت ملائكة لا يا عم ما فيش. خلاص ما تقوليش ان انا دي المرحلة الرابعة بقى لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا. عشان كده ربنا ليه لقد استكبروا في انفسهم. هو يعلم في قرارة نفسه زي ايه وجحدوا بها واستقنتها انفسهم ظلما وعلو. لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. طيب ثواني حاضر انتوا عايزين ايه عايزين الملائكة. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ساعتها هيشوفوا الملائكة بس هتشوفهم فين وامتى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وإيه وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام وإيه ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق إيه للرحمن. وكان يوما على الإيه على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. وكان الشيطان للانسان ايه هو كان من خليله الشيطان وخذله دلوقتي. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل. انا ماليش دعوة. فهذا اتخذ الشيطان وليا من دون الله ولذلك خسر خسرانا مبينا خسر خسرانا ايه مبينا. فهو هي ده تطور المسألة. ولذلك شوف القلب لما يخلو من هذه العبودية العظيمة كيف يكون المآل. طيب زي ما قلنا ان لما ما يكونش في الطمع النافع هيكون في الطمع الايه الذي لا ينفع صح. يعني في انا بقول يا جماعة في مساحات في القلب اللي لم تشغل بحق شغلت بباطل. زي قلنا الاشفاق اللي مش هيشفق من الاخرة وما فيها وكلام من ده هيبقى خايف من ايه هيبقى خايف من الصراصير هيبقى خايف من الكلاب هيبقى خايف من عسكري هيبقى خايف. ما هو هي في مساحة لو ما تملتش بالحق تتملى بالايه بالباطل. اللي عنده احنا انت عندك طاقة رجاء وطاقة رغبة وطاقة طمع. لو ما طمعتش في كرم ربنا هتطمع في الايه في الدون من امور الدنيا. ما هي هو انت مساحة بتملاه. فالله سبحانه وبحمده يقول فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كلا. يعني انت بعد كل اللي عملوه ده وفي الاخر الواحد فيهم ايه يطمع أن يدخل جنة نعيم. كلا إنا خلقناهم مما يعلم. ولذلك الصورة بقى اللي جت في المعارك دي أوضح في المدثر لما ربنا الذرني ومن خلقته إيه وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع وأنا أزيد. زي إيه أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وإيه وولد أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهد؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. ألم تر أن أرسلنا ليه على الكافرين تؤزهم أزة فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدة. فدي صورة الايه الشخص هذا الذي يعني طمع في ايه رحمك الله. طب هو ده كده مش عنده رجاء؟ طب ما هو عنده رجاء، هو بيقول لان رددت الى ربي، زي مثلا بتاع الراجل بتاع صاحب الجنتين في قصة في سورة الكهف، مش الراجل ده بيقول وان ايه رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبة، صح؟ طب ما هو بيطمع اهو، مش ده رجاء؟ مش رجاء ده رجاء ما معهوش خوف ولا معه عمل، يبقى ده رجاء مع جزم. يعني ده رجاء هو عين الارجاء، ورجاء هو عين الاعتداء. خلاص، ان معه جزم ومعهوش ادب ولا معه عمل ولا معه خوف، فهذا رجاء هو عين الارجاء ورجاء هو عين الاعتداء. طيب، في حديث عبد الله بن عباس في صحيح الجامع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، طب هو ايه عكس الرجاء؟ عكس الرجاء ايه؟ واحد ما رجاش هيحصل له ايه؟ يأس قنوط. المشكله انا ما يقنط، المشكله بقى ان الله سبحانه وبحمده توعد على القنوط ده ولا يرضى للعبد ان يعيش الحاله دي. ولذلك كنت اقول دايما ان التفاؤل والامل والرجاء في ديننا عقيده. تخيل هو تخطى مستوى انه ايه ان شيء يعني جميل وحلو وكلام من ده، انه يبقى ايه اعتقاد اعتقاد انت ينبغي تعيش عليه. يعني في الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبائر الشرك بالله والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله. كبائر. ولذلك هذا الذي يقع في هذه الحالة انما يعاقر كبيرة، انما يعاقر ايه كبيره. الاياس من، يبقى انت لما يجي مساله وتقول لي والله مش عارف ايه خلاص وخربانه ومش عارف ايه يا عمي وقاعد بقى محبط ولا ديبرسد ومش عارف ايه وكلام من ده، هذه كبيره. ليه بقى كبيره يا عم؟ ما هو حر يقنط ولا ما يقنطش، هو حر. يعني ليه بقى هي كبيره؟ انها سوء ظن بالله سبحانه وبحمده. هو اليائس ده شايف ان المشكله دي مش هتتحل ابدا. يا عم بس ربك قدير. لا مش هتتحل، بس ربك يملك، مش هتتحل. فده ايه؟ عنده سوء ظن بالله وسوء ادب مع الله. ماشي. والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله. ما هي مش دي بقى الازمة، بس ده هو اصلا هو اشبه بالشاك فيها، وممكن يكون عارف بس مش متيقن فيها، انه لو متيقن فيها عمره ما يقنط ولا يأس ابدا. طيب، وعن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يسأل عنهم. ثلاثة لا يسأل عنهم، يعني لا يسأل عنهم يعني من مما أعده الله لهم من الوعيد. يعني ما تسألش عن ده بقى، ده اللي هيحصل له يعني الله به عليه. الأول رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه. طبعا مش الجماعة اللي هي الجماعة بتاعتكم ولا الجماعة اللي عندكم ولا الجماعة اللي انت بتشتغل معاهم، كل دول على جماعة الخير اللي انت فيها، كل ده اسمه تعاون على البر والتقوى. يعني مش عارف جماعة كذا جماعة كذا جماعة كذا، كل ده في الاخر اسمه تعاون على البر والايه والتقوى. ودي اسمها الجماعات الصغرى، اسمها جماعات الايه الصغرى. انما الجماعة الكبرى هي جماعة الايه المسلمين. كل الاحاديث اللي في مفارقة الجماعة دي في جماعة الايه المسلمين. طيب، يبقى دي اول، ده اول واحد، رجل فارق الجماعة وعصى امامه فمات ايه عاصيا فلا تسأل عنه. وأمة أو عبد أبق من سيده. خلاص، دي ما عادتش موجودة بالنسبة لنا دلوقتي، وإن كانت هي باقية على حكمها يعني يوما ما سيحصل فيها. وامرأة غاب، شوفوا دي بقى عشان دي يعني صعبة جدا، عشان للأسف الشديد في مثل هذا الزمان اللي كثرت فيه الفتن. وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤنة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده. يعني زوجها غايب وتلاقيها بقى إيه، ما بص ما يعني هو دينه، ودينه هو حتى يا اخي، ما هو دينه هو، هو مش راجل ودينها هي، ودين ودين عياله يعني سبحان الله علينا. طيب وثلاثة لا يسأل عنهم وثلاثة لا يسأل عنهم. نعم ليه جايه وثلاثة لا يسأل عنهم ورجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزة. دول ثلاثة تاني بقى. يبقى النبي قال ثلاثة بعدين قال ثلاثة ايه بعده. ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. ماشي الشاهد الشك في أمر الله والقنوط من ايه من رحمة الله. يعني بس انا بحاول اصور لحضرتك قد ايه في ديننا القنوط ده ايه مشكلة كبيرة جدا. يعني ما يحللتش تقنط ما يحللتش ايه تقنط. وده في صحيح الادب المفرد الحديث اللي فات في صحيح الجامع ده صحيح الادب المفرد. اتفضل بالظبط احنا هنجيب الايات دلوقتي ان شاء الله. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون. قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم. قال ابشرتموني مين العليم ده ايوه لا العليم سيدنا اسحاق والحليم سيدنا ايه اسماعيل. في السياق ان الحليم هو مين اسماعيل والعليم هو ايه سيدنا اسحاق. ليه لا بس مش السياق ده يعني هو اصلا مش السياق ده اللي هو دخل بشر والسيدة سارة فسكت وجهها وقالت عجوز ابن عقيم. ابن السيدة سارة ما ينفعش يكون سيدنا اسماعيل. واضح ما ينفعش يكون سيدنا اسماعيل. سيدنا اسماعيل لما بيجي وصفه في الغالب بيجي وصفه انه ايه حليم. وسيدنا اسحاق بيجي وصفه انه ايه عليم. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون. قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم. قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من الايه من القانطين. قال شوف شوف دي بقى يعني هما بيقولوا له ايه ما تقنطش. هو يعني رغم ان هو سيدنا ابراهيم مش ايه يعني شوف المشهد المشهد بالنسبه لنا في عرفنا يدعو للايه للقنوط صح. يعني واحد كبر سنه ورق عظمه زي ما كنا بنحكي كده عن سيدنا زكريا ولما حد يقول له ايه ان شاء الله ربنا يرزقك ذريه صالحه يا عم ذريه مين ده احنا خلاص على على شفير القبر. لا دي مستحيل تحصل فده قنوط. شوف هو رغم فسيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم هم بيقولوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فقال لهم ايه قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون. لا انا ما عنديش قنوط ولا حاجه انا بس ايه الموضوع عندي ايه تعجب بس. فهي دي الفكرة بقى. هل انت الموضوع عندك تعجب عشان بس نحرر المسألة دي. طب واحد يقول لك انا والله مش قانط من رحمة ربنا بس انا شايف ان يعني اللي زيي ما يستحقش ربنا يكرمه يعني. ايوه دي بقى انا بسميها ايه البوابة الخلفية للقنوط. البوابة الخلفية البوابة الخلفية للقنوط. البوابة بقى الرئيسية اللي هو بيقول لك بقى انا مش ما يحصلش الكلام ده. البوابة الخلفية بقى ان الشيطان يقول له ايه والله انا مش قانط من رحمة ربنا انا قانط من ان اللي زي ربنا يكرمه ده ازراء بنفسي. ثم برضو اللي زيك ربنا يتوب عليه عادي. طب يعني وربنا يتوب عليه وعادي ويكرمه ما هو اللي زيك واللي اسوأ منك كان بيجاب في عرض البحر صح كفار ويجاب. فده انا بقول عليه البوابة الخلفية للايه للقنوط. ليه لا مش تعجي انت حاجة حصلت انت عندك امل في الله بس انت يعني استغربت ان الموضوع جاب سرعة كده انه جاب الشكل ده بس انما الموضوع حاضر جوه قلبك ان ربك قادر على اي شيء في اي وقت. بس انما قصة بقى تقول ايه لا لا الموضوع ده مستحيل يحصل. ليه اللي زيي ما يحصلوش الكلام ده ده قنوط بس ايه من البوابة الايه الخلفية. انما انت لا يعني سبحان الله يعني الله لا يعجزه شيء كل شيء يعني ممكن ربنا مش بتبقى حاضرة جوه قلبك على طول. نعم نعم. قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الايه الضالون. يعني شوف بقى شوف سبحان الله دلوقتي القنوط ضلال وكبيرة وكل التوعد بالعقوبة دي فهو المفروض ملوش اصلا حضور في حياة المسلم. يعني ولذلك حد يقول لي بس ثواني بس القنوط ده انفعال يعني حالة نفسية بيعيشها الانسان. ما هو الانفعال ده مبني على التصورات. يعني هو لو في تصوراته ان الانفعال ده مش ممكن ما هينفعلوش. لو في تصوراته ان الانفعال ده ماشي، يعني مثلا انت ممكن مثلا قصاد حدث حصل لك، هقربها لك خالص، واحد مثلا وليكن دعا ربنا فربنا ما استجابلوش، تمام؟ ممكن الانفعال بتاعه انه يقول ربنا مش موجود، الانفعال بتاعه انه يشتم ربنا. ليه؟ نفضل في تصوراته ان ده ان الانفعال بتاعه ليه ايه؟ ليمت، ليه حدود بيقف عنده. ولذلك الانسان لو عنده حد ان مفيش حاجة اسمها ربنا يعجزه حاجة، فانفعاله عمره ما هيقف عند الايه، يعني ما يتخطاش الحاجز ده. فتصوراته بتعمل ايه لانفعالاته؟ وهي دي الفكرة بقى يا اخوة، ان اقل الناس في موضوع الانفعالات النفسية والمشاكل النفسية هم الناس اللي عندهم التصاق بالوحي، لان الملتصق بالوحي عنده تصورات عملت ليميتيشن او حدود حتى لانفعالاته. بالظبط، بتفرمى الانفعال ده هيقنط؟ لا، قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون. اجراجع والقياس من رحمة الله والقنوط، بيتفرمل. انما الشخص اللي ما عندوش التصورات او ما عندوش العقائد السديدة دي اللي الوحي بناها، فبيتفرملش، بيكمل الى ايه؟ ما خلاص ما فيش اي حاجة بتوقفه، ويطلع بقى من الانفعال الوجداني ده لمشكلة نفسية الحالة تلازمه، تمام؟ مش مسألة عابرة، بقت حالة مقيمة عنده، وبعدين يبدأ بقى يحصل التأثر الجسدي والقصة دي كلها. ولذلك الانسان اللي يربى على الوحي، الاعتقادات اللي هو بيتربى عليها بتايه؟ بتفرمله في حاله الفرحه، في حاله الحزن، في حاله الخوف، بيتفرمل دايما. واكتر حاجه بتفرمله معرفته بربه، معرفته بربه. ولذلك بقول اعظم ما تقدمه لانسان ان تعرفه بربه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استمع سيدنا معاذ الى اليمن قال له فليكن اول ما تدعوهم اليه كذا كذا فاذا هم عرفوا الله. طب مش دول اهل كتاب؟ عارفين ربنا اللي مش عارفينه؟ عارفين، بس معرفة غير مثمرة، معرفة مضطربة. عشان تفهم برضو ان المسلمين محتاجين كده، محدش يقول لي ده يا عم احنا مسلمين وموحدين وعارفين ربنا. لا، معرفة ايه؟ معرفة غير مثمرة، معرفة ناقصة، تمام؟ معرفة لا تؤتي ثمرتها، لا تؤدي دورها. فلازم يعرف ربنا صح، تمام؟ ولذلك كنت بقول لهم في المتدبر ازاي فكرة ان احنا الولد اهم حاجة يعرف ربنا. انت ممكن تكون كأب ايه اللي حصل في ابنه ولا اي حاجة، تخن انت عم جايبه لنا نسمنه لك نذبحه على العيد، ما هو مش هو متصور لازم حاجة بيشوفها. لا، ده هو بيتبنى جواه معرفة ربنا، فده بعد كده لما يجي يحصل اي مشكلة في حياته يلاقي حاجة بتفرمله، زي بالظبط اللي حصل مع سيدنا يوسف لما هب في حاجة بتايه؟ بتفرمل. مجرد ما الخطر يجي في حاجة بتايه؟ بتفرمل. معاذ الله، ما هي دي جاية منين؟ ان في بقى الايه الحاجات اللي عامله الانفعال اللي بيحصل جوه قلب الانسان، بتيجي الحاجات دي ايه تفرمله على طول ويجي راجع ورا. ربنا بيقول واذا اذقنا الناس رحمه فرحوا بها وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم ايه يقنطون. ده على وجه المدح ولا الذم؟ الذم. ربنا ذم الحاله دي، ان هو ايه لما ربنا يذيقه رحمه يفرح بيه. طب لما يذيقه سيئه بما قدمت ايديه، ده هو اصل اللي عملها، وتروح لي تقنط؟ طب ما انت عارف ان يداك اوكت وفوك نفخ، انت عارف ان انت السبب في كده، يبقى تعمل ايه؟ تتوب الى الله، مش تروح تقنط. ولذلك اصلا القنوط والياس والاحباط دي انفعالات شاذه، انفعالات ايه؟ شاذه، انفعالات سلبيه. المفروض الانسان لو هينفعل ايجابيا لما يقع في مشكله يعمل ايه؟ يلجأ إلى الله. لما يقع في مشكلة يجأر، يتضرع. لا، هو يجنح إلى الانفعال الإيه؟ السلبي. أولم يروا أن الله، أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون. يعني هو أنت إيه السيئة دي يعني اللي حصلت؟ إيه المشكلة؟ إيه اللي خسرته؟ ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فده في إشارة إلى أن معرفته بالله كانت تقيه من الإيه؟ من هذا الانفعال الإيه؟ الشاذ اللي تم منه اللي هو القنوط. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. الصحابة فرحوا بالآية دي فرح شديد، انه هو الغفور الرحيم. طيب، ولذلك الرب سبحانه وبحمده يبين ان قضية القنوط دي او التشاؤم او اليأس او غيرها، يعني انت كل يوم قدامك اشارات على انها سهل تبديدها، يعني مثلا كتير ما انا دايما لما حد كان يكلمني في مشكلة اقول له اول حاجة عايزين نتفق عليها ان انت مشكلتك انك معتبرها مشكلة. يعني خلينا يعني عادي الانسان بيمر بحالات ويعتور امور وبيقع في شوية اول يعني ما تعتبرهاش مشكلة. والله عندي مشكلة وحاسس ايماني ضعيف ومش عارف وايه قويها. لا وايماني ضعيف وايماني ضعيف وايماني ضعيف يا عم قوي. لا وذنوب وذنوب وبقيت مش عارف ايه وانت كاس توب. لا ذنوب ذنوب هو معتبرها ايه مشكلة. هو عايز يعمل دماغ مشكلة يعيش اسير المشكلة شوية. والله عايز يعمل دماغ. فربنا يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما ايه ما قنطوا وينشر رحمته هو لليلحمين. الغيث اللي هو بينزل من السماء ده اللي هو الماء اللي بينزل على الارض بعد ما الناس قنطت من ان الارض دي تحيا ولا تهتز ولا تربو ولا تنبت من كل زوج بهيج. هو ربنا قلنا بيقرب به الايه دور الوحي في القلوب دور الوحي في النفوس. الوحي بايه لما ينزل بس على القلوب دي. ولذلك انا عندي يقين ان كل المشاكل دي القرآن علاجها. لما حد مثلا يكلمني اقول له مصحفك بس اقرا بس كده بتفهم وتدبر بس. يا عم اقول لك مصحفك اقرا بتفهم وتدبر بس. لان ماء الوحي ده لما هينزل على تلك القلوب المضطربة القانطة ايه اللي هيحصل؟ ينزل غيثا عليها يغيثها وينشر الرب سبحانه وبحمده رحمته في ذلك القلب ويتولاه سبحانه وبحمده. بس هو الانسان يدرك ان لما تحصل حاجة يبرع الى ايه؟ الى الكلام ده. ولذلك في نص صريح في كده اللي هو دعاء الهم والايه؟ والحزن. ان الانسان اذا اصابه هم او اصابه ايه؟ حزن. طيب الهم والحزن دول ايه؟ الهم الحاجة في الايه؟ في المستقبل صح كده؟ فالهم ده متعلق بالمستقبل كله دخل فيه بقى الفوبيات كلها والانكزايتس كلها الرهابات كلها. واحد مهموم بحاجة في المستقبل خوف رهاب اي حاجة تمام كده؟ حاجة همه وشغلة قوي. طب والحزن والحزن دي حاجة ايه؟ الديبريشن بقى دخل فيها بقى الاحباطات كلها والاكتئابات كلها تمام كده؟ دول بايه؟ ان واحد يقول اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك وعلمته احدا من خلقك الاسماء الحسنى. الاسماء الحسنى ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب ايه هم جلاء الاحزان وذهب الايه الهموم ربيع القلوب ونور الايه الصدور. لان تلك القلوب تلك القلوب اللي هي للأسف مجدبة من ماء الوحي. لأن قلبه بدون ماء الوحي عامل ايه؟ الربيع اللي هو ايه؟ فصل الربيع؟ لا على الصحيح اللي هو الايه؟ الجدول الصغنون ده اللي يبقى في وسط الأرض كده يسقيها خلاص ويحييها ماشي؟ فالشاهد ان الأرض ان قلبك ده عامل زي الأرض الايه؟ ميتة مجدبة صح كده؟ طيب ومالها الأرض دي كمان؟ مظلمة فلا فيها ماء ولا بينزل عليها ايه شمس هتنبت ازاي. ولذلك ده اللي بيخلفه الهم وبيخلفه الحزن. فانت انت لما ينزل ماء الوحي يعمل ايه بقى؟ ربنا وصف القرآن بانه ايه نور وبانه غيث خلاص ينزل يغيث القلب ده فتتفجر فيه تلك الايه الجداول من الربيع خلاص وينير القلب فيحصل ايه للحزن ينجلي والهم يذهب يلا انت وهو مع السلام خلاص كل واحد يروح مش شوف له حتة يقعد فيه ما عادش في مكان. بس طبعا كنت دايما اقول في الحديث ده يعني دايما التصور اللطيف يعني بتاع المسألة اللي هو ان واحد يعمل ايه يحط كوباية مياه قدامه يا رب يا رب المياه دي تروين يا رب يا رب المياه دي تروين يا رب عطشان يا رب هموت من العطش يا رب يا رب اذن المياه دي تروين يا رب خليها تروين يا رب ويفضل قاعد كده يعمل كده ويمسك الكوبايه ويشرب. فتلاقي النجم او البرنس يقول لك ايه ده انا قلت الدعاء 10 مرات وانا زي ما افتح مصحافه عمال تقول له انت اشعل القران العظيم ربيع قلبي وهو مش فاتح ليه افتح مصحفك واقرا. وبعدين انت بتقول انا عايزه يبقى ربيع قلبي يعني عايزه ينزل الماء ومش عارف ايه ده هيجي بايه بقى بالالفاظ افهم اللي بتقراه تدبره. انت ما جيتش بالشرائط اصلا ما حققتش الشروط يقعد يقول لك اهو والله العظيم قلت الدعاء 50 مرة ولو 500 مرة ما هو البعيد غبي، ما هو دي ما هي حاجة تفرس برضه، ويقعد يتهم الدعاء يقول لك تقعدوا ويقعدوا بس يقول لك حوارات الجماعة السنية دول ويقول لك مش عارف ايه، وتقول الدعاء والهم يروح والحزن يروح. ما هو عارف انت زي حد خد العلاج وايه، وانت تقول له مثلا يعني خد العلاج ده، هو ده العلاج المفروض انت تمسك البرشام وتحطها بقى وتشرب تمام. لا هو حط العلاج قدامه، يا رب اشفيني يا رب اشفيني يا رب اشفيني يا رب قال العلاج اشفيني 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 وقعد. طب وانا له ان يشفى يعني، خلاص ما عليه. الشاهد ان هذا القنوط شوف هي هو ده مسحته في الشريعة. ولذلك والله سبحان الله كنت بقول يعني شوف الرب سبحانه وبحمده ما يرضاش ليك انك تقضط، ما يحب لكش تقضط، ما يحب لكش تيأس، ما يحب لكش تتألم بالقنوط ده ولو للحظة، ويفرض عليك ما تقنطش، ويفهمك ان القنوط ده كبيرة علشان يحبك ويتودد اليك ولا يريد لك ان تيأس ابدا ولا ان تحبط ابدا سبحانه وبحمده ما اكرمه. فهو الانسان لما يتفكر في العواقب دي، طبعا هو بصورة اساسية العاقبة يعني السيئة لتفريط في الرجاء هو الوقوع فيه فليس للايه للقنوط.
يا قلبا حار وتهان وتساءل عن مولاه يتعلق منه بحبل يتساءل عن مأواه يتساءل عن مأواه.